بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم خالد من اليمن سألت 3 أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول وضاق الوقت عن الإجابة على بقية الأسئلة. أم خالد تقول بأن حجت قبل سنتين، تقول أنا امرأة سريعة الغضب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. تقول أنا امرأة سريعة الغضب، ما حكم حجي؟ أم خالد بارك الله فيك، ما دام أنك قد أتيت بأركان الحج وبواجبات الحج، الحج صحيح ولله الحمد والمن، لكن ليس كل حاج يأخذ الأجر كامل، وليس كل حاج يعود من حجه أو يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني بالنسبة إذا كان الله عز وجل يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام وأنت ذكرت الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول عليه الصلاة والسلام وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. فإذا كنت الحمد لله ضبطت أعصابك، ضبطت نفسك، ما تلفظت على أحد، كلما استغضبك أحد قلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إشارت هذا للأجر ويذهب عنك أو ضار الذنوب. لكن إذا لا شتمت هذا وسبيت هذا وانفعلت على هذا، الحج صحيح لكن من حيث الأجر يكون ناقص. أم خالد تقول ما حكم من ترك صلاة الظهر متعمدا، هل يغتسل ويتشهد ويعود إلى الإسلام؟ طبعا أم خالد بالأمس سألتها قلت لها ليش صلاة الظهر بالتحديد، قالت لا أي صلاة عموما. أخت الفاضلة، بالنسبة لمن ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا محل خلاف عند أهل العلم، فمن العلماء من ذهب إلى أن من ترك فرضا حتى خرج وقت هذا الفرض عامد متعمد قاصد قالوا يكفر والعياذ بالله ويحتاج أن يدخل في الإسلام من جديد، وهذا منصوص كلام كثير من السلف. والقول الثاني قول جماهير العلماء قالوا لا ما يكفر، لكنه وقع في ذنب كبير وخطير ولذلك لا يحتاج أن يغتسل ولا أن يتشهد، لا يبقى مسلما لكنه ارتكب ذنبا عظيما. وهذا الذي يفتى به الآن هو المفتى به على أن من ترك فرضا عامدا متعمدا قاصدا فإنه لا يخرج من الإسلام، وإنما ارتكب ذنب عظيم يجب عليه التوبة والاستغفار والإنابة والعودة إلى الصلاة وقضاء هذه الصلاة، وأيضا الندم على يعني ما صدر منه وكثرة الاستغفار والصدقة والإتيان بالأعمال الصالحة التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب والخطايا. رشيدة من فرنسا تقول عندي بنت من 10 سنوات مريضة وأعطيناها الرقية ما تحسنت، وديناها يعني الرقاة، بعدين قالوا لنا اذهبوا بها إلى الشيوخ نخشى أن يكونوا مشعوذين وشيء من هذا القبيل. رشيدة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار أمراض ودار أعراض، أنه لا أحد يسلم من لأواء الدنيا، لا أحد يسلم من لأواء الدنيا وفتن الدنيا، هذا الأمر الأول. لذلك الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد يعني جاءت نصوص كثيرة تشير إلى أن هذه الدنيا دار ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. الأمر الثاني المتأمل في حال أغلب الناس خاصة صفوة الخلق الأنبياء والمرسلين يجد أن الله تعالى ابتلاهم، ولذلك لاحظ يا أختي الفاضلة من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لما تستقرئين حياة الأنبياء تجدين بأن الله تعالى ابتلاهم وامتحنهم واختبرهم، والابتلاءات تنوعت في حياة الأنبياء. ونبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الأنبياء بل أفضل الخلق كيف تعرض للابتلاءات، حياته كانت مليئة بالمفاجآت، مليئة بالابتلاءات، مليئة بالأشياء التي تعرض لها سواء في مكة أو في المدينة عليه الصلاة والسلام. لما أقول هذا الكلام، هذا يعطي الإنسان حقيقة راحة، ويعطيه يعني يعيد له عقله، ويعرف كيف يتصرف، يعرف كيف يتصرف. لأن من الناس وللأسف يقول ليش أنا، ومن قال أنك أنت فقط؟ ما في أحد في هذه الدنيا إلا هو مبتلى. الأمر الآخر، عند هذه الابتلاءات من الأمراض والأعراض، هذه كلها خير للإنسان، هي صح شر، عفوا، هي يكرهها الإنسان ولا يريدها، لكن في طياتها منح، في طياتها خير. الله عز وجل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أهل الابتلاءات يأتون يوم القيامة ما عليهم خطيئة ولا ذنب يوم القيامة. امرأة سوداء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، يعني يصيبها داء الصرع، تصرع وتنكشف عورتها، فادعوا الله لي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الله أكبر. إن شئت دعوت الله يشافيك ويعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله، تريد الجنة، هكذا المؤمن. ثم قالت يا رسول الله لا أريد كشف العورة، يعني ما حد يحب أن تكشف عورته. فدع الله لها بأن لا تنكشف عورتها، فكانت إذا صرعت لا تنكشف عورتها. هكذا المؤمن الواقف على قمة الحقيقة في هذه الحياة، كيف نظر أخروي. أمر آخر، الشريعة ما يعني نهتنا عن العلاج، لا، أمرتنا بالعلاج. تداووا يا عباد الله، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهل من جهل. فالإنسان يسعى بالطرق الطبيعية، زيارة المستشفيات، زيارة العيادات، وبالطرق الشرعية وهي الرقية، يرقي نفسه أو يرقي غيره بالرقى الشرعية، ويحذر من السبل الشيطانية. هؤلاء اللي يسمون أنفسهم مشايخ هم مشعوذين، هم تعرفون طبعا المشعوذ ما يقول أنا ساحر، ولا يقول أنا مشعوذ، ولا يقول أنا دجال. وش يقول؟ يقول أنا مطوع، أنا شيخ، أنا ملة، أنا طبيب شعبي مثلا. هكذا يتسترون خلف هذه الأسماء ويتتربصون خلفها لأجل صيد الضحايا. في الناس المرضى هؤلاء ضحاياهم، كيف يبتز ماله بهذه الطريق؟ ولذلك هو دجال، هو دجال. فاحذر يا أخت الفاضلة، وصي بنتك تعلق قلبها بالذي في السماء، وتكثر من التوكل عليه، وتفيض الأمر إليه، وتدعوه آناء الليل وأطراف النهار، وأنت ادعي لها، ووالدها يدعو لها، وأيضا ما في بأس أنك تأتون بامرأة صالحة ترقيها، وتكثر من الرقية، وتكثر من الدواء، والله جل وعلا بيده الأمر من قبل ومن بعد. طيب، ما نحب نطيل على يعني الإخوة المتصلين، أسئلة كثيرة، لكن عموما نأخذ هذه المجموعة. صهيب،
السلام عليكم.
تفضل يا صهيب، أغلقوا هذا لو سمحتوا. يا
السلام عليكم.
حياك الله يا صهيب، أهلاكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، في عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا في عجمان على نية إقامة يعني،
إيه؟
بس الإقامة للحين ما طلعت، يعني ما ظهرت، وماشين في المعاملة في الإقامة في الإجراءات. هل يجوز لي أنه أصلي الصلاة أقصر، ولا أنا في نية إقامة لازم أكون مصليها يعني كاملة، يعني الظهر أربعة، العصر أربعة؟
كم لك يا أربعة؟ كم لك يا صهيب هنا؟
تقريبا حيصير لي 4 شهور.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني فضلت الشيخ، أنا يعني لو مسافر مثلا من عجمان مثلا لرأس الخيمة أو لأبوظبي أو فيحق، ومعايا ناس مقيمين، هل يحق للناس المقيمين القصر أيضا؟ وهل يعني يعني وجوب إنه سماع الأذان، يلا يعني مثلا نسمع أذان المغرب ونصلي العشاء المغرب مع العشاء قصر وجمع
شام،
في حالة نية السفر؟
أبشر يا صهيب،
يعني ما فيها مشكلة إذا نقتضر أذان المغرب وبعدها نصلي المغرب وبعدها ننتظر أذان العشاء ونصلي العشاء. إن
شاء الله يا صهيب، أبشر بإذن الله. وضحت السؤال،
شكرا جزيلا لحضرة الشيخ.
من؟ طيب ها؟ فضل فيصل. وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا
شيخ. سؤالي، لماذا بعد الذنب، بعد أن يقع الإنسان في الذنب يقبل على الطاعة بجد واجتهاد وأكثر تقربا إلى الله؟
بعد الذنب ولا بعد التوبة من الذنب؟
بعد التوبة من الذنب. بعد وقوع الذنب يتوب وينيب ويا يقع في ضيق ويلتجئ إلى الله أكثر مما كان عليه.
طيب يا فيصل،
شكرا يا
شيخ. أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة لسنة الوضوء، يعني أريدك تشرح صفتها، وهل في كل على كل وضوء، وهل في أوقات أنه يصلي إذا توضيت أصلي سنة الوضوء؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بس بالنسبة للطلاق، ثلاث طلقات، يعني هل تعتبر ثلاثة وحدة أم حسب الحالة يعني؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، ما الحكمة يعني من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم في الصلاة، يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله يا علي. حياك الله يا علي. أم أحمد مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور؟
أهلا وسهلا أم أحمد.
أهلا بحضرتك. أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي.
أنا ابني طلق زوجته طلقتين شفويتين.
إيه.
منهم واحدة كانت عندها الدورة.
كيف؟
منهم طلقة كانت عندها الدورة.
إيه.
فلما جه يطلق المرة الثالثة راح للمأذون وقال له ان انا طلقت مرتين شفويتين ودي الثالثه على اساس ان المأذون يبقى طلقه بائنه.
ايه.
المأذون قال له لا، دي طلقه اوليه بالنسبه لك، والشفوي لا يحسب. فعايز اعرف الشفوي يحسب ولا لا يحسب؟
ان شاء الله.
والطلقه اللي هي عندها الدوره دي بيقولوا طلقه بدعيه، يعني ايه؟
ان شاء الله.
وما حكم البنت اللي تتجوز من غير ولي، هي وليت نفسها،
تزوج نفسها يعني؟ ها؟
آه.
وليها موجود؟
وليها موجود بس هو في محافظة وهي في محافظة وعلى خلاف مع بعض، فهي راحت معاه في عند المأذون وخدوا اتنين شهور وكتب لهم المأذون على هذا الوضع، ومكتوب في الوثيقة بتاعت الزواج إنها زوجت نفسها.
طيب يا أم أحمد،
جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا. طيب طيب، أرجع للأسئلة. عندي أخت رشيدة من فرنسا بارك الله فيها، تقول بأن أبوها، أبو البنت، تقول توفي وبعدها كان متزوج، يقول تزوج امرأة ثانية وطلق هذه المرأة، تقول خلى لنا مجموعة بيوت، كتب البيوت بأسماء أولاد الزوجة الأولى وترك يعني أولاد الزوجة الثانية، والمرأة قد طلقت. تقول ما الحكم في ذلك؟ يا رشيدة بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الظلم، والله جل وعلا حرم الظلم، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. وبالنسبة للمواريث لا يجوز للإنسان أن يجور فيها ولا أن يظلم. ومن جملة الظلم الفاضح الذي يمارسه بعض الآباء أو المورثين أنه يحرم إنسان ويورث إنسان، أو أنه يأتي يهب ماله قبل الوفاة لشخص أو لجهة ويحرم أولاده بحيث أنهم يبقون فقراء ومحتاجين يتكففون الناس. ولذلك أخت الفاضلة واضح أنك امرأة صالحة، فأعيد الحسبة من جديد، ولا بد أن تدخلي أولاد زوجة أولاد ضرتك أو الزوجة الثانية المطلقة. المطلقة هذه ليس لها شيء ما دام أنه طلقها في الحياة، ليس لها شيء، وإنما أولاد هذه المرأة هي أولاد زوجك، فهم يرثون مثل ما يرثون أولادك، وأنت ترثين الثمن والباقي لهؤلاء الأولاد. وفعلكم هذا حقيقة يعني لعله يكون سبب إن شاء الله من أسباب يعني مثلا نجاة هذا الإنسان، تصحيح هذا الأمر. إن بعض الناس للأسف قد يكون جاهل، يجهل هذه الأحكام الشرعية، قد يعني تغلب عليه العاطفة لموقف الزوجة مثلا منه، ممكن سببت له مشاكل فراحوا وسجل البيوت باسم أولاده وحرم الباقين. هذا من الظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أم خالد من الشارقة تقول أختي وصل عمرها إلى 46 سنة، هل ممكن لها أن تجمد البويضات لحين الزواج؟ أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لسعي بعض النساء الآن لتجميد البويضات، تقول لعلي أتزوج فيما بعد وأخشى أن يمر علي فترة اليأس ولا أستطيع، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسعى بمثل هذا الأمر، وذلك للتالي: أولا قضية إمكانية الزواج، فهي قد تتزوج وقد لا تتزوج. الأمر الثاني أن هذا الأصل أنه ما يلجأ إليه إلا للضرورة والحاجة، وهذا ليس ضرورة وحاجة، خاصة وأن ليست متزوجة. مسألة أخرى أن هذه المسألة راجعة لرضا الزوجين، فلا بد أن يرضى الزوج، والزوج الآن معدم غير موجود، ما تدري من زوجها. المسألة الأخرى أن هذا النوع يعني أصبح فيه عبث والعياذ بالله، فقد تموت المرأة مثلا قبل أن تتزوج، وحصل كوارث، بيعت هذه البويضات، وهذا لا شك بأنه يقود إلى خلط الأنساب وإلى يعني نشر مثل هذا الأمر الذي يقود إلى فساد عريض، نسأل الله العافية والسلامة. واحتمالية خلط هذه البويضة بغيرها واردة، يعني يقولون مثلا يتحققون وكذا، لكن هي واردة، يعني احتمالية المسألة هذه حقيقة فيه أمور بلغ يعني الناس فيها مبلغ غاية في الخطورة، غاية في الخطورة، وهي أن بعض النساء وللأسف الشديد وهذه حوادث موجودة، جمدت البويضة والرجل جمد المني، بعد وفاة هذا الرجل ذهبت لأنها تريد أن ترث، تريد أن كذا، فعملت تلقيح فأتت بولد بعد موت الزوج، أتت بولد بعد موت الزوج، يعني عقد الزوجية غير قائم، عقد الزوجية انتهى بالوفاة. وهذا سبب هذا العبث الآن الذي يمارس بمثل هذه الطريقة. هذا الولد لا ينسب إلى أبيه، هذا ينسب إلى أمه، ولا يرث لأنه أتى في غير وقت الوقت الشرعي للتركة. وهذه المرأة يجب على الجهات ذات الاختصاص أن تعاقبها أشد العقوبات، لأن هذا إفساد، هذا إفساد كبير وعظيم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أختي أم خالد قولي لأختك تمتنع عن هذا، تتوكل على الله عز وجل وتسأل الله الخير، أن يسر الله لها زوج الحمد لله، وأمكن التلقيح برضا الزوج، إن لم يتيسر فالحمد لله وهذا قدرها. أبو وليد من الشارقة يقول نحن ساكنين في بناية وعندنا مصلى، الإمام يقول يعني من غير الجنسية العربية، يقول إذا قرأ الفاتحة ولا الضالين يقول يمد مد طويل، لا أبالغ حسب كلام أبو وليد أنه يصل إلى 30 حركة، يقول نصحنا وما انتفع. طبعا أنا سألت أبو وليد فيما أذكر بالأمس هل هذا رسم من الأوقاف ولا من صاحب البناية، قال لا من صاحب البناية. عموما أبو وليد بالنسبة للصلاة صحيحة، اطمئنوا الصلاة صحيحة، والمد هذا غلط، المد مد ولا الضالين يعني ما بين 4 إلى 6 حركات، أما أن يمد أكثر فهذا لا شك بأنه خطأ ولحن على هذا الإمام أن يتق الله، وتخبرونه مرة أولى وثانية وتترفقون معه أو تذهبون به إلى أحد طلبة العلم، يمكن ما اقتنع منكم، ممكن أنه درس على يد إنسان وعلمه مثل هذا الأمر، فإن اقتنع الحمد لله، إن لم يقتنع اطلبوا من صاحب البناية أن يستبدل، ما دام الجميع كاره لمثل هذه الطريق، ما دام الجميع كاره لمثل هذه الطريق اطلبوا من صاحب البناية أنه يعزله ويجيب لكم إمام آخر، ما دام أنه مصر على هذا المد اللي والله أن تقول 30، يعني لو 10 أهون، 30 حتى ينقطع نفسه، هذا حقيقة لا شك بأنه إخلال بالقراءة، لكن اطمئنوا من جهة الصلاة صحيحة والحمد لله. أبو وليد يقول جماعة المصلى عندنا في البناية اقترحوا أن تكون فترة الإقامة 10 دقائق ما بين الأذان والإقامة، لأن أكثرهم يعني يذهبون إلى الوظائف مبكرا حتى لا يتأخرون. يقول ما حكم ذلك؟ ما في بأس، أولا لأن هذا ليس مسجد، هذا ليس مسجدا، والأمر الثاني هو مصلى، عفوا هذا ليس مسجد هو مصلى. الأمر الثاني ما دام الجميع متفق على هذا وما عندكم أحد خالف ولا أحد قال لا لا تسوون هذا الفعل، ما في بأس، يعني 10 دقائق أو 5 دقائق أو 7 دقائق يجوز لكم بمثل هذه الحالة تقدير للمصلحة وجمع بين المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية. أما المصلحة الدينية فهي إقامة الصلاة جماعة في وقتها، وهذا وقتها ولله الحمد. وأما المصلحة الدنيوية فهي أن يدرك الإنسان الوظيفة، خاصة إذا كان محل عمله بعيد أو يكون زحام مثلا في طريقه، ما في بأس في ذلك والحمد لله. صهيب من عجمان يقول أنا يعني ساكن في عجمان ويعني أسعى في قضية الإقامة، يقول إلى الآن ما طلعت لي الإقامة، أنا من 4 أشهر موجود هنا، هل يجوز لي أن أقصر وأن أجمع مثلا لكوني مسافر؟ صهيب لا بارك الله فيك، أولا 4 أشهر كثيرة، ومسألة القصر والجمع من حيث المدة الزمنية مسألة خلافية والخلاف فيها عريض، والإنسان يخرج من الخلاف، وهذا هذه قاعدة، الخروج من الخلاف مستحب. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن في حكم المقيم، وليست الإقامة هي التي تحدد كونك مقيم أو مسافر. أنت الآن يعني وجود إقامة، استخراج إقامة من الجوازات، هذا ليس هو العلة، ليس هو العلة المؤثرة في قضية كونك تقصر أو لا تقصر. ما دام أنك مقيم مثل هذه الفترة فأنت لا تترخص برخص السفر، وتبقى يعني تصلي الصلوات تامة، تشهد الصلاة في المسجد بارك الله فيك. صهيب يقول أنا أحيانا أسافر من عجمان إلى رأس الخيمة أو إلى أبوظبي ومعي أناس مقيمين في الدولة، يقول يعني بالنسبة للقصر والجمع كيف، هل يقصرون هم يجمعون؟ ماذا نفعل في الجمع والتقديم والتأخير لو سمعنا أذان المغرب وغير ذلك من الأحكام؟ صهيب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقصر والجمع لا يشترط أن يكون فقط من لا يشترط أن يكون فقط في السفر من دولة إلى دولة، يعني فهمت أنا من سؤالك كأنك تقول اللي يعني المقيم في الدولة إذا سافر إلى منطقة أخرى يقصر يجمع؟ نعم، إنه بعض الناس الآن يعتقد بأن في دولته ما يقصر ويجمع إلا إذا انتقل إلى دولة أخرى، وهذا غلط. لا، أنت في دولتك إذا سافرت الآن، أنت في عجمان رحت أبوظبي، ما دم هذا سفر، المسافة سفر، وتقطعون يعني مسافة يعني على جميع الأقوال أنها سفر. ولذلك أخي الفاضل نعم بالنسبة للمقيم في الدولة ومن أهل البلاد، أهل البلاد إذا سافر إلى منطقة أخرى يقصر ويجمع. الآن في الشارقة يذهب إلى الفجيرة مثلا يقصر ويجمع، إذا برأس الخيمة يقصر ويجمع، ما في شيء. الأمر الثاني مسألة القصر والجمع، مسألة عفوا جمع التقديم والتأخير، هذه راجعة لكم. فإذا مثلا وصلتم أبوظبي مثلا في وقت المغرب تصلون المغرب وتقدمون معها العشاء ركعتين، تقدمون العشاء ركعتين، هذه تسمى قصر وجمع. أنت قصرت العشاء وهي الرباعية ركعتين وجمعتها مع المغرب، يجوز لك أنك تؤخر المغرب مع العشاء. الآن دخل عليك وقت المغرب وأنت مشغول ولا شيء، حبيت تأخرون العشاء المغرب مع العشاء، يجوز لكم بشرط أن لا يتجاوز نصف الليل، فتقدمون المغرب تصلون 3 ركعات ثم العشاء ركعتين. وبالنسبة لك يا صهيب أنت الآن لما قلنا أنك مقيم في عجمان، خلاص أنت في عجمان ما تقصر وتجمان، تحركت من عجمان أبو ظبي، خلاص بدأ لك الحق القصر والجمع لأنك سافرت داخل الدولة بارك الله فيك. فيصل من الشارقة يقول يعني نشاهد أن بعض الناس حينما يتوب من الذنب يعني يكثر من العبادة والطاعة والندم وشيء من هذا القبيل، يقول يعني ما الحكمة في ذلك؟ فيصل الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا الناس ليسوا سواء في هذا الأمر، من الناس والعياذ بالله من إذا ارتكب الذنب والخطيئة ازداد شرا وازداد طغيانا وازداد عتوا في الأرض، وازداد انغماسا في المعاصي والآثام والخطايا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الحسن: السيئة تقول أختي أختي. فلذلك ليس كل من وقع في الذنب تاب وندم. من الناس والعياذ بالله من تحجرت قلوبهم وتصحرت صدورهم وجفت مشاعرهم وانتزعت مخافة الله من قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، فتجد يتنقل من ذنب إلى ذنب، يعني ما بين مستنقع ومستنقع من الآثام والمعاصي والذنوب والخطايا. النوع الثاني من الناس من يتوب إلى الله، يتوب إلى الله. هؤلاء الذين تربعت مخافة الله على عرش قلوبهم، هؤلاء الذين كانت التقوى حاضرة في صدورهم، هؤلاء بارك الله فيك يعني هم أحباب الله. ولذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن مجموع النصوص يدلنا على أن التائب حبيب إلى الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل من فضله علينا ومن رحمته أن شرع لنا التوبة. فالتوبة لا تغلق إلا في حالتين: حالة وصول الروح إلى الغرغرة، يعني حينما يكون الإنسان في سياق الموت وتصل الروح الحلقوم خلاص، لو قال تبت إلى الله ما يقبل منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. ولذلك فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فما قبل الله توبته. الثاني عندما تطلع الشمس من مغربها، عندما تطلع الشمس، وهذا من آخر علامات الساعة، لما يراها الناس طبعا خلاص الناس يوقنون بأن هذه الدنيا حق والآخرة حق والموت حق ويريدون الرجوع والتوبة، فلا يقبل الله عز وجل منهم. ولذلك قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بطلوع الشمس من المغرب. أما ما ذكرت من أن بعض الناس إذا أذنب فتاب يجد يعني ألم وندم ورغبة في العبادة، هذه علامة خير، هذه علامة قبول. وما يوفق هذا وما يوفق إلى مثل هذه الحالة إلا من أراد الله عز وجل به خيرا. ولذلك هذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة، الندم توبة. والمسلم إذا تاب إلى الله يجب أن يعلم بأن هذه التوبة نعمة من نعم الله. فالله عز وجل بسبب هذه التوبة الصادقة، ها الصادقة، يكفر الله عنه الخطايا، بل يقلب الله الخطايا إلى حسنات. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وربنا جل وعلا لم يخص ذنب دون ذنب من حيث التوبة، جميع الذنوب والآثام يتوب الإنسان منها. أعظم ذنب ما هو؟ الشرك بالله. أعظم ذنب عصي الله به الشرك. ولذلك إذا تاب العبد من الشرك تاب الله عز وجل عليه. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من تاب تاب الله عليه. الزنا، من تاب تاب الله عليه. السرقة، بقية الذنوب والآثام. ولذلك هذه نعمة من نعم الله، وهذا مظهر من مظاهر القبول، مظهر من مظاهر القبول. إذا الإنسان شعر بنفسه بعد التوبة من الذنب بنشاط ورغبة في العبادة والطاعة وتقبيح لهذا الذنب، هذه علامة خير بإذن الله جل وعلا. ولذلك مثل ما قال بعض السلف يقول: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب عبادة أدخلت صاحبها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، رجل أو إنسان ارتكب ذنب فأصبح هذا الذنب بين عينيه يتألم ويحزن ويتمنى لو ما عمل هذا الذنب وتاب إلى الله منه، تجده دائما ينشط في العبادة والطاعة، فبدأ يترقى في مدارج الطاعة والعبادة والكمال. هذا سبحان الله بسبب هذا الذنب الذي دائما ينظر إليه أصبح يعني يترقى في هذه الدرجات. ورب عبادة أدخلت صاحبها النار. قالوا: كيف؟ قال: عبادة رجل تصدق مثلا بصدقة أصبح يرائي، أصبح يمن بها على الله، أصبح يذكرها دائما، أنا العام تصدقت، أنا أعطيت الفقراء، حطوا مثلا اسمي واعلنوا للناس أنا المتصدق المحسن الكبير مثلا مثلا، هذا والعياذ بالله يدخل صاحبه يحبط العمل، وقد يكون والعياذ بالله هذا الإنسان يتألى على الله، عفوا يدلي على الله، هذا يدلي على الله ويمن على ربه جل وعلا، هذا والعياذ بالله قد تكون هذه العبادة سبب من أسباب دخوله النار. علي من عمان يسأل يقول يريد سنة أحكام سنة الوضوء، يقول هل تفعل في أوقات النهي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للوضوء له سنة، ذكر العلماء بأنها قالوا بأن سنة الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل بلال رضي الله عنه قال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، فأخبر بلال النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما توضأ وضوعا إلا وصلى ما شاء بعده، يعني صلى بعد الوضوء ما شاء الله، أي وضوء ما شاء الله صلى ما شاء الله أن يصلي، فقال بهذا بلغت، بهذا بلغت. ولذلك يستحب للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين بعد الوضوء مباشرة، لأن سببها الوضوء، سببها الوضوء. والراجح من أقوال أهل العلم أن كل صلاة لها سبب يجوز فعلها في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي كل صلاة لها سبب، بشرط أن لا يكون النهي الشديد، لأن عندنا النهي خمسة أوقات، عندنا أوقات النهي خمسة، عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، بعد صلاة العصر إلى أن إلى أن تغرب الشمس، وعندنا حين الزوال يقوم قائم الظهيرة، عندنا ثلاث أوقات النهي فيها شديد، النهي فيها شديد ووقتها قصير، وقت هذه الأوقات قصير، عند طلوع الشمس لما تبدأ الشمس تطلع يعني حتى ترتفع، العلماء يضبطون هذا بقيد رمح يعني عشر دقائق مثلا، وعند غروب الشمس هذا وقت شديد لما تغرب حتى يغيب قرص الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع وتغرب بين قرني شيطان ويسجد لها المشركون، والوقت الثالث عند قائم الظهيرة لما تكون الشمس عمودية وقت الظهر قبل الأذان، هذه دقيقتين ثلاثة أربعة ها بهذه الطريقة، هذا وقت تسجر فيه النار أعاذنا الله وإياكم من النار، هذه ما تصلي فيها سنة الوضوء والوقت قصير. أما الأوقات الأخرى من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي، بفعل المصلي وليس بالمسجد، فعل المصلي مثل حرمة في البيت، بعد خروج الناس من المسجد بنصف ساعة صلت الفجر خلاص، هذا ما بعد يعتبر وقت نهي، يجوز أن إذا توضأ الإنسان في هذا الوقت أن يصلي سنة الوضوء. بعد صلاة العصر بفعل المصلي وليس بفعل المسجد، فعل المصلي بعده يبدأ وقت النهي، فيقوم المصلي إذا توضأ مثلا يجوز له أن يأتي بسنة الوضوء. علي يسأل يقول الطلاق ثلاثا، يقول بثلاث طلقات هل يقع؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة للتطليق بالثلاث يقع في قول جماهير أهل العلم، من قال لزوجته أنت طالق 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 مثلا، أو أنت مثلا طالق أنت طالق أنت طالق، العلماء لهم تفصيل في هذا، فيوقعون الطلاق بالثلاث يوقعون، لكن هناك قول وهو الآن الذي عليه العمل ولله الحمد في أغلب المحاكم في الدول الإسلامية، أن من طلق بالثلاث سواء بدفعة واحدة قائل أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق 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 يحسبونها واحدة، طبعا هذا ليس فتوى الآن انتبهوا، أنا أفصل فقط، وأي واحد عنده طلاق لازم يروح المحكمة أو يروح دار الفتوى، لأن أحيانا قد يكون طلق قبل ونسي، فالمفتي يحتاج أنه يسأله ويستفصل منه ويستفسر منه، وأحيانا قد يكون يقصد أنه يطلق بالثلاث ويقر عند القاضي أو عند المفتي أنه يريد إبانة زوجته البينونة الكبرى، هذه لابد نعرفها. فالقول الثاني قالوا بأنه لا الطلاق بالثلاث واحدة، وهذا الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، ثم أمضاه عمر ثلاثا سياسة شرعية يعني عقوبة، لأن الناس بدأوا يتساهلون في قضايا الطلاق. ولذلك يا علي بارك الله فيك، أي حال الطلاق ما يصلح فيها الفتوى على الهوى مباشرة، ما يصلح فيها، لابد لكل زوج مطلق أن يذهب عند القاضي أو يذهب عند المفتي اللي تصدى للإفتاء في قضايا طلاق. قضايا الطلاق دقيقة وحساسة، فما يصلح لكل أحد أن يتكلم فيها، ولا يصلح لكل أحد أنه يروح للأنترنت ويشوف يقول والله أنا شفت في الأنترنت قول فلان وقول، ما يصلح. هذه سمى قضايا عين، كل قضية لها اعتبار. أحيانا يجي للمفتي شخصان أو شخصين يجون مطلقين نفس الطلاق، نفس الطلاق، هذا يرجع لزوجته وهذا ما يرجع لزوجته. ليش؟ لأنه درس الحالتين، اجتهد في الشخصين، اجتهد في الحالتين، اجتهد في التاريخ، تاريخ الزواج وما حصل فيه من إشكالات، حتى في النية استفصل عن النية واستفصل عن القصد. ولذلك المسألة ليست بهذه السهولة، أنه بعض الناس الآن يدخل على مواقع الإنترنت ويشوف مثل قضيته يقول هذه تشبه قضيته، لا ما يصلح. أنا قلت لك أحيانا تصير قضيتين متشابهتين شكلا مختلفتين مضمونا أو نتيجة. علي يسأل يقول ما الحكمة من علاقة النبي إبراهيم بالنبي عليه الصلاة والسلام في التشهد؟ العلاقة واضحة يا أخي الفاضل. أولا بالنسبة لإبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، ولذلك الآن بنو إسرائيل هم امتداد من إسحاق عليه الصلاة والسلام. إسحاق أتى بيعقوب، يعقوب أتى بيوسف، وهكذا بدأ الأنبياء. وكذلك إسماعيل هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو العرب جد النبي، ولذلك إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ولذلك يأتي به المصلي في التشهد فيصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل من 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 الأنبياء جميعا، من الأنبياء جميعا. بارك الله فيك، تفضل. يلا يلا، ها من تفضل يا أبو علي من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هذا شيخ حسن، الله عليكم.
حياك الله يا أبوني.
يا شيخ، في موظف في سجل المدني.
إيه.
زفية يا شيخ.
تفضل.
ألو.
أسمعك، تفضل 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 يا أبو علي.
في موظف في سجل المدني.
أيوة.
يعني السجل المدني، وقال بعض الناس يطلبوا مني إني نحضر لهم شهادات ميلاد، شهادات إقامة، خارج عمله.
أيه.
قال يصح إني نطلب عليه المقابل؟ والله ما يصح، لأن السجل المدني يقول الموظفين.
كأني فهمت الفكرة. نعم تفضل يا سعد.
نعم يبا.
تفضل أبوي.
أقول أبي الشيخ، طال عمرك عندي
أنت
سؤال.
تفضل، أنت على الهواء، تفضل أسمعك يا سعد.
حياك الله. يا شيخ أنا عندي سؤال طال عمرك عن اللي يصير عليهم الحوادث هذولا، أنه بيصير عليهم الحادث مع ولده ولا أخوه ولا أبوه، هذا يتكسر مثلا، والأخوة والوالد يتوفى.
أيه.
ثم يصير عليها صيام، أنا من حائر بالصيام هذا، ما حد راضي إنه يبي يذبح نفسه ويذبح أبوها أو أخوه أو المسلم اللي يراكب منه. أيه. ما رأي العلماء هذا الشيء ذا؟ لو برضوا بهالصيام هذا يمكن إنه يلقون نتيجة.
إن شاء الله يا سعد، إن شاء الله. أبشر يا سعد، أبشر.
هلا.
طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي أم أحمد من مصر بارك الله فيها، تقول ابني طلق زوجته طلقتين، منها كانت عليها الدورة والثالثة تقول بأن راح للمأذون الشرعي وطلق عنده أو أخبره بأنه طلق شفهي، فقال بأنه ما يقع يعني الطلاق الشفهي، وأيضا قال بأن اللي كانت عليها الدورة هذه طلاق بدعي. أم أحمد الله يرضى عليك، أنا يمكنك سمعتيني قبل قليل وأنا أتحدث مع الأخ علي لما جاوبت على مسألة الطلاق. لابد يا أخت الفاضل أم أحمد، الطلاق لابد من أن يكون بين يدي قاضي أو مفتي، لابد. والمأذون الشرعي إذا كان طالب علم مجتهد ومؤهل للفتوى في الطلاق ما يضر، لكن إذا كان مجرد إنسان عادي ويسمع من هنا ويسمع من هنا لا ما يصلح ولا يجوز. وأنا فصلت قبل قليل، عندنا الطلاق البدعي أن يطلق بالثلاث دفعة واحد، هذا بدعي محرم، لكن هل يقع؟ الجمهور يقولون يقع. القول الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قول بعض العلماء، قالوا يحسب طلقة واحدة. وفي 36 فقيه من فقهاء المذاهب الأربعة قالوا بأنه يحسب طلقة واحدة. هذا بالاستقراء يعني، ولا قد يكون العدد أكبر. ويفتي في هذا جمع من مشايخنا المعاصرين على أنه الثلاث يكون واحدة. النوع الثاني الطلاق في الحيض، هذا بدعي أن يطلق الإنسان في الحيض، هذا طلاق بدعي. الطلاق في فترة النفاس بدعي. الطلاق في طهر جامع زوجته فيه بدعي. طيب هل يقع؟ الجمهور يقولون يقع. كثير من العلماء مثل ما ذكرنا ابن تيمية وغيره قالوا لا ما يقع، لأن هذا بدعي، وأنه سيقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا للتعليم وليس للفتوى، أكرر للتعليم وليس للفتوى. أنا ما أفتيك، أنا أعلم ووجه وأبين، لأن الناس الآن أصبحوا يعني هذه المعلومات قديما ما كان العوام يطلعون عليها، موجودة في الكتب، الآن أصبح الناس يسمعونها ويتابعون في الإنترنت، فاحتجنا أن نبين ونفصل في هذا الأمر. بالنسبة للطلاق الشفهي عند جماهير العلماء يقع، بعض العلماء خاصة المعاصرين قالوا لا، لابد أن يكون عند المأذون أو عند القاضي، ولابد أن يكون هناك شهود، وهذا طبعا قول ضعيف، قول ضعيف، أو لابد أن يكون مكتوبا، هذا كله قول ضعيف. ولذلك إذا تلفظ الرجل قال أنت طالق، طلقت زوجته خلاص، هذا طلاق منجز. قضية والله كيف يعني لابد أني أكتبه، هذا غير صحيح. ولذلك مسائل الفروج يحتاط لها، مسائل النكاح يحتاط لها. الشارع الحكيم لما قال الطلاق مرتان يعني مرة مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بين الطلاق ما قال لازم يكون مكتوب أو لازم وجود شهود، ما قال عليه الصلاة والسلام، ولا اشترط فيه الرضا أيضا من يعني مثلا الزوج يقول لزوجته ترضين أطلقك ولا لا مثلا، ما اشترطت هذه الأشياء كلها. ولذلك أخت الفاضلة الله يرضى عليك يبارك فيك، يعني ابنك الآن يريد يعني يخلص، يريد يطلق ويخلص ولا يريد يرجع؟ إذا كان يريد يخلص المسألة وخلاص يعني وصل إلى طريق مسدود، خلاص يروح ينهي عند المحكمة، يطلع عند المحكمة صك. تقول لي لا، هو عايز يرجع زوجته، لا ما يصلح عند مأذون شرعي، إلا إذا كان المأذون طالب علم متخرج من كلية الشريعة، لديه خبرة في قضية الطلاق، لديه أهلية لذلك، ممكن في هذه الحالة أن يفتي ما دام أنه أصبح مجتهدا. أما قضية والله ادخل على الانترنت واضرب كذا وشوف كذا، هذا ما يصلح، ما يصلح بارك الله فيك. وضروري ابنك يعرض نفسه عرض كامل بجميع مراحل الطلاق حتى يطمئن فعلا أن يعاشر زوجته بالحلال. أم أحمد تقول ما حكم البنت التي يعني تتزوج من غير إذن وليها؟ وذكرت كيف أن البنت يعني ذهبت مع خلصنا خلاص، لا حول ولا قوة إلا بالله. أم أحمد الجواب على هذا السؤال طويل، فانتظريني غدا، لأن للأسف الشديد مشكلة منتشرة، فما أريد أن أعطيك جواب مختصر، لا لك ولغيرك إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على هذا السؤال. أخوي أبو علي من ليبيا، إذا استطعت يا أبو علي ترجع تسأل من جديد لا بأس، مع أني فهمت فكرتك. والأخ سعد من السعودية إن شاء الله تنتظروني غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.